الحمد لله المنعم علينا ببعثة رسوله المصطفى والمكثر في الأمة أهل الوعي والفهم والصدق والوفاء، ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده المجتبى المختار الأطهر الأكمل الأوفى وعلى آله وصحابته وأتباعه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيما تقدم معنا في الدورة السابقة من ذكر رسول الله الذين أرسلهم بمهام إلى مختلف من الأقطار، ومنهم من أرسله بالكتب إلى ملوك الأرض، ومنهم من أرسله بكتب فيها بيان أحكام الدين، ومنهم من أرسلهم إلى بعض أمرائه في بلد المسلمين. فانتهينا في ذكر عدد منهم إلى ذكر سيدنا المهاجر. ذكرنا ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعض أخباره عليه رضوان الله تعالى، وكان في اليمنية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وبعدما كان من حروب أهل الردة ومانع الزكاة، وحصل إذن في ذلك أمور عجيبة وغريبة، فمن ذلك ما يجب أن تراعى فيه النفوس لسوقها إلى الله تبارك وتعالى، فإنها كما قال جل جلاله: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فكان المهاجر الذي بعثه صلى الله عليه وسلم لما وسمت واحدة من نوق بعض كندة للزكاة للصدقة، فقال لهم: أبدلكم بها غير هذه، لي فيها غرض وهي من خير ما نوقه. فقال له سيدنا المهاجر: تمام. فإذا بالوالي المنطقة سيدنا زياد بن لبيد عليه رحمة الله تعالى قال: لا خلاص، ما دام قد وسمت وعليه وصم الصدقة ما عاد يمكن ترجع إليك. فتحامل وبقيت سبب بعد ذلك لمنع الزكاة بعد وفاة النبي، والحروب قامت، ولو أنه تساهل معه وأخذ ناقة بدلها لكفي الناس مؤونة كثيرة، ولكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى وكان ما كان. فكانت أخبار غريبة وقعت في البلد، وامتدت إلى عدد من اللقاءات والحروب حتى انتهت. ففي تلك الأثناء كان أهل المدينة في تريم مع زياد بن لبيد ومن جاء إذن من الصحابة، ولم يرتد منهم أحد، وأخذوا البيعة لسيدنا أبي بكر مباشرة لما جاءت البيعة، ولم يتردد منهم أحد. فكما ذكر أهل السيرة منهم محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين الحموي الأصل الدمشقي الذي توفي سنة 1111 من الهجرة، في كتابه خلاصة الأثر، خلاصة الأثر في عيان القرن الحادي عشر، قال ذكر تريم فقال: وتسمى مدينة الصديق، لأن عامل زياد بن لبيد لما عاد لبيعة الصديق أول من أجابه أهل تريم، ولم يختلف عليه أحد منهم، وبعث للصديق يخبره بذلك، فدعا الله بثلاث دعوات: أن تكون معمورة إلى آخر الزمان، وأن يبارك في مائها، وأن يكثر فيها الصالحون حتى ينبت بها الصالحون والأولياء كما ينبت الزرع بالماء. فحقق الله تعالى دعواته، ولهذا كانت تسمى مدينة الصديق بسبب دعوته لها. وتم الله بعدين عليهم النعمة بمجيء عدد من الصحابة، ومنهم من البدريين، منهم من السجد، منهم الذين قتلوا وقبروا في زنبل هنا. وبعد ذلك جاءهم، استمر السند في صلح التابعين وتابع التابعين حتى توجوا بمجيء المهاجر الله أحمد بن عيسى من العترة الطاهرة، فكملت النعمة على الوادي ومن فيه وعلى البلدة المباركة، فتصلوا ودخلوا من البابين إلى حضرة سيد الكونين أصحابه وآل بيته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا استمر المهاجر اسمه من أصحابي هذا الذي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان عليه رحمة الله وفاته في حدود سنة 12 من الهجرة في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، فتوفي المهاجر بن أبي أمية هذا الصحابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فنذكر من رسل سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم سيدنا عمرو بن حزم الأنصاري. سيدنا عمرو بن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أسلم في زمان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وشهد الخندق، غزوة الخندق، وكانت أول مشاهده. شهد الخندق هو سيدنا زيد بن ثابت، وكان أول مشهد شهده عمرو بن حزم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد ما بعدها من المشاهد مع سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. حمل من النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وفيها كثير من الأحكام، فجاء عند جماعة من أهل الحديث والسير عند كما هي عند ابن عند أبي ابن سعد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. فقرئت على أهل اليمن، هذه نسخة الرسالة أرسلها يبين فيها صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام والمهمات في الشريعة المطهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ومعافر وهمدان، أما بعد، فقد وقع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وما كان سحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوزك في حكم الزكاة. يقول ما سقته السماء وما كان سحا يشرب من الأنهار ومن العيون أو كان بعلا ما يسقى يغوص ويشرب بنفسه فيه العشر إذا حصدتموه فالعشر زكاته. قال فيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق ففيه نصاب الزكاة كما هو عند الجمهور، ولم يعتبر الإمام أبو حنيفة النصاب، وقال أخذ بعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد قل أو كثر، وأخذ الجمهور بأنه إذا بلغ المحصول خمسة أو سق فيكون مقدار النصاب يلتزم فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. وقال وما سقي بالرشاء الدلو والدالية فيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أو سق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاتون على الإبل التي تسوم وما ينفق عليها صاحبها قوتها وتأكل في الكلاء المباح إذا كانت خمس ففيها شاه، وفي كل خمس شاه إلى أن يبلغ 24، يعني ففيها خمس في الخمس شاه وفي العشر شاتان وفي الـ15 ثلاث شاه وفي الـ20 أربع شاه، بس إلى هنا أربع شاه حتى تبلغ 24، فيها أربع شياه، فإذا بلغت 25 انتقلت الزكاة من الخمس شياه إلى من الأربع شياه إلى ابنة مخاض. يقول في الرسالة فإذا زاد واحدة على 24 ففيها ابنة مخاض، يعني واحدة من الإبل تكون ابنة سنة ودخلت في الثانية، معنى ابنة مخاض يعني أمها كان لها أن تكون ماخضا حاملا بغيرها، على مرور السنة قد رضعتها وكبرت تمشي، الآن تكون أمها قد مخضت حملت بغيرها، فيقال ابنة مخاض، ابنة مخاض أي ابنة ناقة حق لها أن تصير حاملة بغيرها، ابنة سنة ودخلت في السنة الثانية. قال فإذا إلى أن يبلغ 35، فإن زادت على 35 واحدة يعني 36 ففيها ابنة لبون ابنته لابون ابنت سنتين دخلت في السنة الثالثة. ابنة لابون معنى ابنة لابون يعني أمها قد صارت قد حملت وولدت والآن ذات لبن صارت فهي بنت لابون لها سنتين دخلت في السنة الثالثة أمها قد حملت بغيرها وقد ولدت فهي ذات لبون عند صاحبة لبن أيوة بنت لبون إلى أن تبلغ 45 قال فإذا زادت واحدة على 45 46 ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ 60 الحقة التي استحقت الركوب عليها والتحميل عليها وطروق الفحل لها. ابنة 3 سنين دخلت في السنة الرابعة. الله. وهكذا فإذا زادت على واحدة على 45 ففيها حقة طروقة الجمل لأن تبلغ 60 فإذا زادت على 60 يعني 61 ففيها جذعة لها 4 سنين ودخلت في الخامسة لأن تبلغ لأنها قد أجذعت أسقطت مقدم أسنانها ثم جذعة. فإن زادت على 75 واحدة يعني 76 ففيها ابنتا لبون 2 بنات لبون إلى أن تبلغ 90 فما زادت على واحدة ففيها حقتان طروقة الفحل إلى أن تبلغ 20 و100 فما زاد ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة طروقة الفحل هكذا. فهذا حكم زكاة الإبل مبين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن. فإذا كانت 150 ففيها 3 حقق حقة وحقة وحقة لكل 50 حقة. فإذا كانت 160 يتغير، وإذا كانت 160 ففيها 3 بنات لبون وحقة. كم 3 بنات بمئة وعشرين؟ لا، إذا كانت 100 و 120 إذا كانت 160 فنحتاج فيها في كل كم؟ في كل 50 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فنأخذ من في 160 أما أربع بنات لبون لكل 40 4 بنات لبون تصير زكاة الكم 160 من الإبل. فإذا وصلت 170 تنقلب 170 فيها 3 بنات لبون وحقة 3 بنات لبون بمئة وعشرين باقي 50 حقة. وإلى أن تصل إلى 180 في كل 10 يختلف المأخوذ فيها. وكذلك قال في الرسالة وفي كل 30 بقرة يعني بقرة تبيع في كل 30 بقرة من البقر التي يرعين في الكلاء المباح إذا مر عليها السنة ففيها تبيع واحد من أبناء البقر الذي له سنة ودخل في السنة الثانية هذا التبيع يتبع أمه في المرعى متعلم يأكل بنفسه على رأسه يتبع أمه في المرعى وقرنه يتبع أذنه فيسمى تبيع. في كل 30 في كل 40 يقول في كل 30 بقرة تبيع جذع أو جذع وفي كل 40 بقرة بقرة يعني مسنة لها سنتين ودخلت في الثانية. هذا حكم زكاة البقر في كل 40 تبيع وفي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا عنده 60 فعليه تبيع 60 بقر. فإذا عنده 70 فعليه تبيع ومسنة. فإذا عنده 80 فعليه مسنتان. فإذا عنده 90 فعليه 3 أتبعة. فإذا عنده 100 فعليه تبيعان ومسنة تبيعان ب60 ومسنة 400 و110 يختلف. إذا عنده 110 فعليه كم مسنتان ب80 باقي معنا كم 30 تبيع مسنتان وتبيع عليه مسنتان وتبيع. وإذا قد 120 كذلك يختلف إما يخرج خمسة أتبعة أو أربعة مسنات، أربع مسنات 120 وهكذا. قال في الرسالة: وفي كل 40 شاة سائمة 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 شاة، كل 40 شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ 20 و100 فيها شاهد. من عنده 40 ومن عنده 50 ومن عنده 60 ومن عنده 70 ومن عنده 80 ومن عنده 100 ومن عنده 110 من عنده 120 شاه، من 40 إلى 120 شاه. فإذا زادت 121 أو فيها شاتان، قال فإذا زادت على 20 أو 101 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200 شاتين شاتين 200. فإن زادت واحدة 201 ففيها ثلاثة إلى أن تبلغ 300. فما زاد ففي كل 100 شاة، 400 فيها 4 شاة، 500 5 شاة، 600 6 شاة وهكذا، وما بينها معفو عنه. يقول في الرسالة: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، تعبان وقدام بتموت، ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الذي يلقح لهم غنامهم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة. يقول عنده اسمه له 40 هنا و40 في بلد ثاني، ويقول هذا بس مرة عندي 80، يقول عندك 40 وعندك 40، ما يمكن لا تجمع بين المتفرق بخيفة الصدقة ولا تفرق بين له المجتمع كذلك أيضا خيفة الصدقة. فيقول عنده اسمه 130 شاه، إذا عنده 130 شاه خلاص إذا مجتمع ما يمكن يفرق بينه، فإذا فرق بينها ترجع شاتين. وإذا كان 120 عنده، 120 يقول هنا 60 بنحسبها 60 و60 في كل 60 شاة، يقول لا هذه 120 ما دام مجتمعة ما نفرقها، ما عليك شاة واحدة فيها وهكذا. يقول: وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية على حسب نسبة ما عندهم من الغنم أو البقائبل أو البقر، الخلطاء يؤخذ منهم بالرقم المجموع وهم بعدين يتقاسمون، وكل منهم يغرم من هذه الزكاة مقدار نسبتهم. وفي كل 5 أواقم من الورق، يعني من الفضة، 5 دراهم، 5 أواق كبيرة التي تساوي 200 درهم إسلامي، والدرهم عبارة عن قفلة وربع عشر قفلة الدرهم، والعشر قفال تساوي أوقية. فالمئتين الدرهم تساوي 200 قفلة، لكن كل 10 قفال ترجع أوقية، فالمئتين القفلة والربع عشر عاد فوقها، 200 القفلة تساوي 20 أوقية، 20 أوقية، باقي ربع العشر، ربع العشر يطلع هنا أوقية، لأن الربع ربع المئتين كم؟ 50، ربع المئتين 50، لبغينا عشر، عشر المئتين كم؟ 20، 20 سوا، ربع العشرين كم؟ 5، 5 ايش؟ 5، أيوة ربع عشر، فتطلع إذا قفلة نصف عشر، نصف عشر قفلة ونصف عشر قفلة مقدار الدرهم الإسلامي، فالعشر 120، واسمه نصف العشر كم؟ 10 قفال، 10 قفال تساوي كم؟ أوقية، ففوق 20 أوقية 1 أوقية، 21 أوقية 21 أوقية نصاب الفضة، نصاب الفضة 21 أوقية، من عنده مقدار 21 أوقية وحال عليها الحول من الفضة فوجبت عليه الزكاة ربع العشر. قال: وفي كل 5 أواق من الورق، يقول 5 أواق من الورق، يقول 5 أوراق من الورق 5 دراهم، 5 دراهم. فما زاد ففي كل 40 درهما، درهم يعني ربع العشر 2.5%، فما زاد ففي كل 40 درهم، درهم ربع العشر. العشر 40 كم؟ ها؟ كم؟ عشر 4، فالربع 4 كم؟ 1. ففي كل 40 درهم، درهم ربع العشر 1 من 40. وليس في مدون 5 أواق شيء، وكل 40 دينارا في كل 40 دينار يعني من الذهب، في كل 40 دينارا دينار أيضا ربع العشر 40 دينار التي تساوي 3 أواق. 40 دينار كل 40 دينار دينار. يقول: وإن الصدقة لا تحل لأهل محمد ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة يزكي بها أنفسهم. يقول: وللفقراء المؤمنين وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمال شيء إذا كانت توفي صدقتها من العشر، أنه ليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء، ما عليه زكاة في أفراسه ولا في أرقائه. وكان في الكتاب أيضا: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق. قتل النفس المؤمنة، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على سفك دم رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، فويل للمتساهلين بالقتل، ثم ويل ثم ويل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الله. قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أو المسلم في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما. إذا صب دما حرام ضيق على نفسه، أعوذ بالله. من أعان على قتل مسلم بغير حق ولو بشطر كلمة، نصف كلمة، لقي الله مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، نعوذ بالله. يقول: والفرار في سبيل الله يوم الزحف، هذا أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، الإشراك وقتل النفس المؤمن غير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، اتهام الناس بالزنا واللواط لأنها قبائح ومثالب خسيسة قبيحة عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز رمي المسلم بها، ولو رماه وقد رآه بعينه وجب علينا أن نضرب هذا الرامي 80 جلدة ونوقف شهادته، ما نقبل له شهادة. ليش يتكلم؟ إلا أن يأتوا ب4 شهداء، وإلا ذا 1، 2، 3 شهدوا بأعينهم وتكلموا، وتعال جزا الكلام حكم 80 جلدة مع كل واحد، والعد نقبل لكم شهادة، روحوا. لأن الله يكره الكلام في السوء ونشر القبائح بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، لهم عذاب، ها؟ إيش؟ في أول سورة النور لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم أنتم لا تعلمون. يقول: وتعلم السحر من الكبائر، ومن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة تعلم السحر، وما يتقنه إلا كافر والعياذ بالله تعالى. ومن عمل السحر من المؤمنين فقد عمل الكبيرة، ولا يقبل له صلاة ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل من جاءه ليجره على عمله لا تقبل له صلاة 40 يوم، فكيف بنفس الساحر والعياذ بالله تعالى. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة، شراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف يشرد ومن قتال المعتدين الكفار يهرب يروح بغاله حياة يعيش أخس من الهرة والجرذ. هذا يفر من الزحف. قال تعالى: إذا ذقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرف إلى منزلة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف. وعقوق الوالدين، الأب والأم، تكدير على قلب الأم على قلب الأب بكلمة أو بمعاملة، والعياذ بالله من الكبائر شديدة. فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما وقل لهما قولان كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. من أعظم عبادات الله بر الوالدين والإحسان لهم والتقرب إلى الله بإدخال السرور عليهم وخدمتهم. ورفع الله شان سيدنا ويس القرني بخدمة الأمة وبر الأمة فارتفع قدره، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه وشرفه وعظم قدره. قال: ورمي المحسنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. قال: وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل امتلاك، فما يصح الطلاق إلا بعد العقد، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد، ذلك مكروه، ليس على منكبيه منه شيء، لكن يجعل شيء على منكبيه من الثوب الواحد أو يجعل له ثوبين، ثوب إزار وثوب رداء، فيصلي فيها، فيكره يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على منكبيه منه شيء. أيوة. قال: ولا يحتبين في ثوب واحد، يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء حتى لا تبدو عورته، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وسطه باد ظاهر الوسط، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، لا يكفت شعره ولا يرفع أكمامه، وكان بعض من يرفع أكمامه يصلي مكروه، فك الأكمام فك الشعر. وكان هذا في كتابه صلى الله عليه وسلم، وبعض أشياء في الكتاب الشريف وفي بقية أخبار عمرو بن حزم تأتي إن شاء الله معنا. رزقنا الله الاستقامة، ربطنا بالنبي محمد ربط العين حل، شرفناكم شرب أصحابه، شرب أهل بيته، وشرب أتباعه، وشرب ورثته، شرف خلفاءه، ويشرفنا بالإيمان بهذا النبي والتبعية لهذا النبي، حررنا من تبعية إبليس والنفس والهوى وشياطين الإنس والجن في شرق الأرض وغربها، ويجعل هوانا تبعا لما جاء بهذا النبي. اللهم شرفنا بذلك، أكرمنا بذلك، واجعلنا وياهم من جندك المفين بعهدك، الظافرين بمحبتك وودك، الصادقين معك في القيام بأمرك كما تحب وترضى. والطبنا بالأمة فيما يجري به القضاء، وفرج كروب الأمة أجمعين، ثمنا بالحسنى وأن ترضى عنا في خير وصحاب يقين وتمكين مكين سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.